تعليق نعلق نرضى على النصوص. احنا كده شرحنا الباب. قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله لا إله إلا قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون. طبعا الآية واضحة صريحة جدا في أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا إلا الله سبحانه وتعالى وليس غيره، لأن الآية تكلمت عن الأصنام وكيف أن هذه الأشياء التي يدعونها من دون الله لا تغني عنهم من الله شيئا. النص الثاني حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من هذا الحديث في سندي مقال، طبعا ابن حبان أخرجه والحاكم وصححه الحاكم وابن حبان، لكن تعرفين أن الحاكم متساهل في التصحيح، ففي سندي مقال، لكن عامة هذا الحديث أيضا واضح. أن من علق حلقة من صفر، صفر النحاس لمرض، لأن لما المسلم قال له ما هذه قال من الوهنة، من الوهنة يعني من المرض، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وإحنا خدنا إن التمائم من غير القرآن والسنة تدور بين ثلاثة أمور، إما الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها، أو الأصغر إذا اعتقد أنها لا تؤثر بذاتها لكن اتخذها سببا، خدت لك معي، ومحرمة، خدت لك معي، والتحريم يدخل في الشرك الأصغر. نعم. النص الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، حديث ضعيف، اكتب عليه ضعيف لأن احنا لابد أن نصفي مما أخذ على الشيخ محمد بن الوهاب في هذا الكتاب استدلاله بالأحاديث الضعيفة، والعقائد لا يستدل بها، لا يستدل عليها بالأحاديث الضعيفة إلا استئناسا. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، أن الحديث ضعيف، طبعا أحمد رحمه الله رواه هو ضعيف حتى ممن ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نعم عندك ضعيف برضو؟ نعم. النص الرابع حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله لو مشركون، حديث ضعيف لأن هناك انقطاع بين حذيفة والراوي عن حذيفة، هذا حديث ضعيف. طيب واحد يقول لا، طيب لما أنت طلعت نص حديث الباب ضعيفة، النهي عن مثل هذه الأمور بأدلة ونصوص أخرى لا يستلزم هذا، وعليه عمل الصحابة رضو الله تعالى عليهم. طيب اقرأ يا بنا السباب التالي. الآية، ما لا عندك أيك ولا رأيتم ما تدعون من دون الله، عمدة في مسألة اتخاذ ما يجلب نفعا أو يدفع ضرا مما لم يأذن به الله، خلاص وإحنا اتكلمنا بقى إحنا اللقائين الماضيين فصلنا المسألة تفصيلا وذكرنا أقوال العلماء وذكرنا أدلة غير هذه الأدلة، لكن إحنا نتكلم على أدلة الباب. نعم.
بسم الله
والصلاة
والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الرقى والدماغ.
نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره.
نعم.
فأرسل رسولا ألا يقيم في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه.
طيب. هنا هذا الحديث صحيح يصلح للباب السابق، يعني الحديث ده عند البخاري ومسلم حديث أبي بشير الأنصاري، فهذا يصلح للباب السابق.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم
والتوالتة لا التوالة
والتوالتة شرك
برضو ده حديث صحيح تمام، هذا يصلح لباب السابق بس كده لسه في نص ثالث عن عبد الله بن عكيم. مش عندك؟
طبعا عن عبد الله بن عكيم.
لا هو عكيم وبعضهم يضبطها عكيم. ماشي غلا ماشي مش على ضبطك عكيم.
مرفوعا من تعلق شيئا ووكل إليه.
طيب هذا أيضا حديث حسن أحاديث هذا الباب، وإن كان مختلف في صحته يا شباب متنازع عن صحته. نص الرابع رويفع
روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بي أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو
استنجى برجع دابة
أو استنجى برجع دابة أو عرض فإن محمدا بريء منه.
هذا أثر متنازع على صحته. جود الإمام النووي إسناده في المجموع، معنى جود إسناده لا يعني صحة الحديث، لكن هذا الحديث متنازع على صحته أخرجه أحمد وأبو داود. نعم. بيجعل فيها عقد دقت عند العرب. هلاتي وبيقرأ النص بس لسه ما شرحناهش.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدد رقبة رواه وكيع.
نعم. أنت عندك تليجرام؟ عندك تليجرام؟ طب بعد الدرس تتكلم فيه. من قطع تميمة من إنسان كان كعدد رقبة. هذا ضعيف يا إخوتان، هذا الأثر عند الدبشيب ضعيف.
وله عن إبراهيم قال كان يقرؤون التمائم.
إبراهيم المقصود به النخعي.
كان يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
هذا أثر صحيح عن إبراهيم النخعي. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد مقصود المصنف هذا الباب أن يبين الأحكام المتعلقة بالرقى والتمائم. طب ما لا نتكلم عن التمائم لأن احنا أخذناها في المرة الماضية، لكن نتكلم عن الرقى من حيث تعلق هذه الرقى بالتوحيد والشرك تمام. ولذلك بعض الشراح كان يندب أن يسمي هذا الباب باب من الشرك الرقى والتمائم، باب من الشرك الرقى والتمائم. طيب بعض الشراح قال الأولى بالمؤلف أن يكتب باب من الشرك الرقى والتمائم بما كان عليه أهل الجاهلية. ليه؟ لأن من الرقى والتمائم ما هو جائز شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا الحديث يا إخوتي يعد بابا وأصلا يعد أصلا لضبط هذا الباب اللي هو باب الرقية. ولما كانت الرقية مما عمت بها البلوى وكثرت وانتشرت فلزاما علينا أن نبين مسائل الرقية الجائز منها والممنوع. أهل العلم على مسلكين في بيان حقيقة الرقية. أهل العلم على مسلكين في بيان حقيقة الرقية. فالمسلك الأول أنهم يجعلون الرقية قراءة على المريض ذاته، قراءة على المريض ذاته، ويدفع بها البلاء ويعالج بها المصاب. هذا فريق. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الرقى ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. المسلك الثاني ودل نحا لأخذ ما أخذه البخاري رحمه الله أنه جعل الرقية عامة في كل قراءة طلبا لنفعها. يبقى الأولاني يرى أن الرقية ما تبقاش رقية إلا بعد نزول البلاء، إنما المسلك الثاني يرى أن الرقية قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء. لذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب سماه باب النفث في الرقية. النفث اللي هو النفخ بهواء، لما تفتح ايدك كده بعدين تقرأ ده اسمه نفث. أما التف أن تتفل بلا ريق، فدول ثم تفل عن يساره، لازم يبقى التفل تحريك اللسان. أما إذا قال نفث نفث هذا النفث، تفل كده، البصق بريق، يبقى النفث نفخ والتفل بصق بلا ريق والبصق تفل بريق. نعم نعم. ها؟ باب النفث في الرقية. وكذلك الترمذي بوب باب الرقية بالمعوذتين. الأمر الثاني، ما حكم الرقية؟ حكم الرقية عندنا الرقية من حيث الأصل اختلف العلماء فعلى قليل. يعني من حيث الأصل يعني بس عندك حديث إن الرقية والتمائم والتولة شرك، وعندك حديث لا رقية إلا من عين أو حم، وعندك حديث هم الذين لا يسترقون، وعندك حديث اعرضوا على رقاكم، فتباينت الأحاديث ما بين مجوز ومانع، فاختلف العلماء لأجل ذلك. إيه حكم الرقية؟ رقية جائزة ولا غير جائزة؟ لو شفنا راقب يرقب القرآن، هذا الرجل يفعل بدعة أو يفعل شيئا محرما ولا يفعل شيئا حلالا؟ تعال نشوف أقوال العلماء. القول الأول أن الرقية من حيث الأصل مكروهة. طب دي دليلهم، مين يقول لي دليلهم؟ وإحنا شرحنا قبل كده الرقية من حيث الأصل مكروهة. أيوة أحسنت، الله يكرمك. كان عمدتهم في ذلك حديث 70,000 الذين لا يسترقون، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا حديث، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. لا لا، يطلب الرقية. أنا كلامنا نعم في طلب الرقية، وإحنا فصلناها في حديث ابن عباس الماضي في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، لو رجعت للفيديوهات. القول الثاني أن الرقية من حيث الأصل جائزة، وهذا أقوى، وهذا قول أكثر العلماء. القول الأول نسينا نقول القول الأول غير صحيح. القول الأول غير صحيح. ليه؟ لأن الأحاديث التي ذكروها ليست متعلقة بالرقية إنما بطلب الرقية. نحن نتكلم عن الرقية. القول الثاني أن الرقية من حيث الأصل جائزة وقول أكثر العلماء. طب استدلوا بمن يقول لي؟ أيوة حسنا بأحاديث الدل على الجواز. القول الثالث أن الرقية مستحبة وقرره عدد من العلماء منهم النووي والبغوي رحمة الله تعالى عليهم. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث في يده أو نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وده الحديث اللي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز الرقية، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طيب الراجح من هذه الأقوال إيه؟ هل الرقية من حيث الأصل مكروهة ولا جائزة ولا مستحبة؟ القول الثالث هو الصواب الأقرب، الرقية مستحبة لأن الشرع قد ندب إليها، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طيب عندنا إشكال حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال وذكر منها الرقى إلا بالمعوذات. نعمل ايه في الحديث ده؟ نعمل ايه؟ شوف كود بقى طلبة علم صح صح منا. ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، انت بتقول مستحب، طب النبي كان بيكره 10 خصال منها الرقى الا بالمعوذات. لا لا، في شيء كده هتتعلمه انت كطالب علم. اول حاجة بعدها لا لا، الحديث واضح يكره ثم قال الرقى إلا المعوذات. لا 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 لا، أول حاجة كطالب علم لازم أنت تبحث عنها أن الحديث صحيح ولا ضعيف. أول حاجة أثبت العرش ثم انقش، أنتوا نجشتم من غير ما تثبتكم، هذا خطأ. وإحنا قلنا المرة الماضية، لا المرة قبل الماضية لما كنا نتكلم في الأدلة قلنا أول حاجة طالب العلم يبحث عنها هل صح الحديث أم لا. صح نتكلم بقى، دي أول خطة تعملها. أول حاجة أنت لو تقعد كده ويجي تبحث في مسألة، أول حاجة تبحث عنها صحة الحديث من ضعف. اثنين تبحث عن معارض، يا شوف درجات الاستدلال هي، واحد صحة الدليل بالدرجة الأولى، اثنين عدم وجود معارض، أما ممكن ناسخ خلاص عدم وجود معارض، ثلاثة عدم وجود مؤول، إن أحيانا يحدث تأويل. تمام؟ أربعة ألا يخالف عملا للصحابة. في حديث يخالف عمل الصحابة؟ لا، ما هو الحديث لو صح مخالفة العمل معناها إيه؟ الرجوع عن هذا الحديث، لكن لم يروى إلينا الرجوع، جاء من طريق العمل. فأنت عندك 5 طرق أو يزيد في طرق أكثر، لكن خلينا ليه طرق الاستدلال. لكن أول طريق، حتى كان الشيخ الألباني لما يجي حاصر خص يقول له قاعدة أثبت العرش ثم انقش، ما أنت بتحكي لي عن دليل وقول لي الدليل صح ولا ضعيف. فهذا الحديث الأثر قبل ما نتكلم في تأويله ضعيف، فيه رجل اسمه عبد الرحمن بن حرملة البخاري رحمه الله قال لا يصح حديثه، خلص يبقى دمر عليه، لا أصل لا أصل له وتريح دماغه. طيب كطالب علم لو قلنا بثبوت هذا الحديث أشوف أشغلكم. لو قلنا يعني أحيانا في حسب ما إيه افتراضيات ومسلمات. الآن أسلم لك أنت الآن بتقول لي حديث فأنت لك ضعيف وعايز أوقعك أكتر لك وعلى فرض صحته، فنحن سنفترض أن الحديث صحيح وأن عبد الرحمن بن حرملة ده حديثه صحيح. ها ماذا تصنع؟ أه؟ إيه هي؟ أحسنت، هي ده النقطة. أنتقل إلى درجة تانية، عدم وجود معارض. هل هناك معارض؟ نعم معارض. شو المعارض ده؟ قوي أقوى ولا أضعف؟ ناسخ ولا لا؟ نقول وعلى فرض ثبوت هذا الأثر فإنه منسوخ بالآثار الأخرى التي هي أقوى منه صحة وأصرح منه دلالة. كده كويس؟ ما كده تشكل منه أقوله تاني. يبقى بنقول الحديث الأول ضعيف خلاص. انت لازم تكتب كل حديث دي، لان احيانا يجي يقول لك يستدل عليك بكده. انت لازم تكون واعي بالمساله، مش قلنا دايما تكون محيط بجميع الادله في الباب. يبقى الاول الحديث ضعيف وعلى فرض صحته فانه معارض بما هو اصح منه واوضح دلاله، فهذا المعارض ناسخ، لانه ممكن ما يستلملكش بدعوى النسخ، لان عشان تنسخ لازم يكون يا شيخاني متقدم، الناسخ يكون متأخر والحديث متقدم. طيب انت مش عارف تاريخ النسخ او تاريخ الحديث، يبقى دول ايه؟ معارض بما هو اقوى منه واصرح ودلالة. ولذلك الشيخ العدوي لما رجح ان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر هو من ذي الحج رجح هذا، فرجحه ليه؟ قال لي ان عندنا حديثان، حديث عائشة وحديث حفص. حديث عائشة بيقول او مسلم على مهم، حديث عائشة بيقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. حديث ام سلمة حفصة بتقول ما افطر النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. حديث عائشة اصح من حديث حفصة، معني اتنين صحاح لكن اصح. فالشيخ قال اما ان نجمع بين الحديثين فيقول صام وافطر، او لو هنرجح حديث عائشة يبقى ما صامش العشر قط. تمام؟ ليه؟ هدول دي زي دي. هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الا ياكل اول اليوم، احيانا ممكن يفوت الاكل، او ان ياكل عند الانصار فيذهب الى زوجته فلا تساله، ان هو ممكن يكون صايم فلا ياكل متاخرا فتظن النبي صلى الله عليه وسلم ايه صائم، وعند عائشه كان ياكل في النهار فتعلم انه مفطر. فده وارد ومش مش 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 ممتنعه يعني. ثم انه لن ياتي لحفصه الا بعد فوات العشر، يعني هو يروح يوم واحد بس في العشر لأنه زوج تسعة والأيام تسعة، فلو لو مضى على حفصة يجي يوم. طيب هو ده اليوم هي حكمت على يوم، لأن بعض الطيبين يقول لك إزاي يا أخي ده شايفه العشر أيام يا أخي، هو لم يذهب إليه إلا ليلة واحد يوم واحد، لم تره إلى يوم واحد فحكمت على هذا اليوم، وعائشة حكمت على يوم واحد، فربما أفطر عند عائشة وصام عند حفصة. فقال فأفتت حفصة أو مسلمة قالت بحكم رؤيتها أن سلم لا يضيع مثل هذا العمل فقالت صام، وعائشة رأت أنه أفطر ترخصا لأمتي فقالت ما صام، وربما صام وأفطر وربما إيه أنه أفطر وحيث عائشة صح. فالشاهد أن دعوة النسخ أحيانا تعكر عليك إنك ما عندكش تاريخ الحديث أنه المتقدم والمتأخر، فيبقى تتكلم عليه على المعارضة، تتكلم عليه على المعارضة. طيب سؤال يا إخوان، هل الرقية من الأمور التوقيفية ولا من الأمور التجريبية؟ أكتب هذا المهم، هل هي توقيفية فمخرجش عن النص يعني؟ ما لأن بعض بنجد على الإنترنت يجي يقول لك إيه هذا دجال، ليه يا عم؟ ما النبي ما قالش كده عليه الصلاة، النبي ما قالش يتعالج بالماء المالح ولا بالزهرة ولا دم الغزال ولا إلى آخره يعني. فهل الرقى من الأمور التوقيفية التي لا يجوز مخالفة النص فيها ولا من أمور التجريبية المنضبطة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول قالوا أن الرقى توقيفية، القول الثاني أن الرقى اجتهادية، وهذا هو القول الصحيح. والذي قال بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما ونص عليه الشافعي رحمة الله عليه، فقال الشافعي كما في الأم: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. يعني لو قرأ، لو جي يقرأ الأعراف ما تقولوش الدليل، لو قرأ التوبة ما تقولوش الدليل، لو قال عليك الأذكار الواردة أو أي ذكر الله ما تقولوش الدليل. ليه؟ لأن اجتهادية منضبطة. ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ نقل الإجماع، خلاص، قال: أجمعوا على أن من شروط الرقية الصحيحة أن تكون، أو أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي، دي اثنين، يبقى أن تكون بكلام الله، اثنين أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه، ثلاثة أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. طيب أدلة القول دي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، وطالما جمع تبقى الرقى مجتهدة لأنها ليست رقية واحدة بل رقى كثير. الدليل الثاني: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. الدليل الثالث: أن الرقية ليست عبادة محضة. أمال دخل الباب إيه؟ دخل الباب التداوي، وباب التداوي اجتهاد مش توقيف. بدليل ظهر مرض مثلا، الأطباء بيقعدوا يجربوا أدوية لغاية ما يوصل لدواء مفيد، تقدر تقول للطبيب: هذا الدواء لم يرد عن صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أو لم يأتي في القرآن؟ لا، خطأ. فالرقى داخلة في هذا الباب، باب التداوي. الدليل الرابع: أنها في كثير من صورها نوع من الدعاء. والدعاء ليس توقيفيا في ألفاظ وصيغه. ومما يدل على اجتهاد الرقية من فعل العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه رجل، اكتب هذا مهم جدا، فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ تعمل لنا حاجة كده في طبق تكتبها لنا كده. فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران. طيب الزعفران النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد في السنة. ورأيته يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها، يعني الجانب بتاع البقرة جيب العرض، فقالت: يا كلمة الله، ادعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه. البقرة كلمت، فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، خلصها. قال: فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه. شوف الإمام أحمد بيقول إيه؟ قال: فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها. فيش قرآن لكن فيه دعاء: يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، خلص. كلها استغاثة بالله سبحانه وتعالى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فمرئ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعل الجهال. يعني ما يكتبها بالدم لأن الدم نجس، لما يكتبها بزعفران أو كتب على الجبهة. وابن القيم رحمه الله كان يكتب لعرق النسا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء، أنت خلقتني وأنت خلقت النسا، فلا تسلطه علي بأذى ولا تسلطني عليه بقطع، واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت. فيش أحاديث ولا. وقال ابن القيم حين ذكر الآيات التي ذكرت فيها السكينة في القرآن، كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة، قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه، يعني فيش فيها اضطراب القلب. هذه كلها من المجربات، ما نستطيع نجزم ونقول إيه هذا لابد أن تفعل، لكن هذا أهل العلم أصحاب العقيدة السليمة ابن تيمية ابن القيم ابن أحمد يستشفون بأشياء اجتهادية، ما نقول إن هي ذكرت في القرآن. أقسام الرقية. بيكتب على جبهته، يعني شوف عبد ربنا بدي هكتب له آية السكينة هيهدأ، دي مش بيحتاج كتابة، ده كتابة وقراءة وشربة. رقية صح؟ رقية ولا ما هي رقية؟ طلع فيها. طيب هتيجي العشاء إن شاء الله ماشي. رقية يعني أنا جربت هذا للمربوط المعقود، كتبنا له على 7 بيضات آيات إبطال السحر بمداد طهر على البيض لما تسلك، وأكله ففكه الله في الحال. أنا والله بصدق مجرب، بس أنا حدثت معي أنا يعني نفسي. ليه؟ والفاس فاس عربية، فاس عربية أصلا، هم قالوا الفاس دي ليست داخلة في الرقية لما داخلة في التداوي في العلاج، لأن هو الفسخ الحرارة بتعمل إيه؟ قالوا إن هي بتنشط هذا الجهاز، يعني بتعمل على البروستاتا وحاجة كده، بتخلي المني بتاع الرجل ينشط، لأن اللي عمل ارتخاء عنده انتشار إيه؟ عدم ضخ المني في العضو وعدم جريان الدم، فلما بيتبول على فأس مثلا أو بيصل إليه سخونة هذا أو حرارة هذا الفأس بيشف. أنا أظن إن كنت زمان بقى يعني ما عارفش وكده، يعني ما فيش علاج دلوقتي عشان ما حدش يجيب لي حالات يعني، فزمان يعني من حوالي والله هذا حدث من حوالي 18 سنه و20 سنه تقريبا، يعني هم كنت في قريه بجوارنا يعني، وراجل صعيدي وارسل لي وابنه مريض وكده، كنت انا علمت مساله الفأس دي من طريقه عربويه في سيله في العريش، كنت انا في العريش وواحد هناك قال لي يعني. المهم رحنا وكده، بس هو قال يشترط ان هو لما يتبول عليه يكون الجلباب على الفأس ما يخليش الدخان او البخار يطلع بعيد يعني. المهم فالولد لسه داخل وكده صعيده كنت رحت هناك لقيت لابسين اسود وبص ميته والله صدق، وقاعدين بقى مساله ان الربط ده او العقد ده يعني هو مش في دماغه بقى انه معقود عليه ان هو مربوط، هو في دماغه ان دي ضعف ودي كارثه بقى، دي بالنسبه لهم دي كارثه. طبعا دخلت لقيت الراجل حزين قاعد وامه حزينه والبيت كله، فقال الولد متجوز بقاله اسبوع ما فيش فايده. قرات عليه الرقيه لان ده لازم حتى مع هذا الامر لازم تقرا القران والا لا يشرع لك. قرات الرقيه ورقيته بالادعيه والاوراد وشربته ما بالقران لاخر، يعني اخذت بالاسباب الشرعيه الاول، ثم قلت له ادخل. دخل جلس تو طيب هاتوا الفاس ولعوها وكده، فهو راح لما راح يولع الفأس ويتبول عليها راح لوحده، فرفع هو ما يعرفش فرفع الجلباب اللي هو بعيد عن النار أصلا بعيد عن الفأس، وهم اللي البخار ده كله راح. دخل قاعد ساعة، فأنا قاعد منتظر الشفاء ساعة كاملة، والأب جلجال قلت له أول مرة طول كده مش عارف، فقال يمكن يعني بيحاول أو كده. المهم ساعة وطلع يعيط تعبان، هي قال له كنت بعيا ده مقام شيء ايده رزع بالالم يبدي كذا طق بتعدي جنبي انت مره مش عارف ايه. فانا بقول له انت عملت الفاس ازاي؟ قال لي عملتها رفعت جربه. قلت له رفعت جربه ازاي؟ غلط. جاب ابوه يقول لي يعني عملها غلط يا مولانا؟ قلت له عملت غلط. طلع معاه اثنين جتت. اه والله اثنين يعني بص كانهم زمارين جهنم. قال انا عايز الفاس تلسعه كده بنفس الله والله والله دعس. فهم ولعوا الفاس. انا سمعت صراخ الولا وانا في الاوضه والله ورب محمد. هو قال اه من هنا. وبعدين المهم ايه دخل ما فيش خمس دقايق لقيته بينادي من جوه الغرفه الله ينور عليك يا مولانا اظبط الاريال على كده. قلت له هو كان الرسول مش استقبل ولا ايه؟ اي والله الله ينور عليك يا مولانا اظبط الاريال على كده. اظبط الاريال ارسل يا ابني الحمد لله الذي فك عنك. فهي اه يعني احيانا مسائل الاجتهاديه ديت الرقى بتعوز انك انت تبتكر في طرق احيانا يكون اصلا عنده وهم نفسي مثل هذه الطريقة بتفوجه احيانا يعني. فهي يعني ما فات ما تشتد. المهم احنا امتى نعترض بقى على المسألة دي؟ يعني من ضمن من الامور السيئة جدا انه يكتب على شيء قرآن ويقول للمريض احرقه وتبخر به. طب ده في امتهان للقرآن وحرق القرآن سخرية من القرآن وده يعجب الشيطان. هذا لا يجوز ولا تقول لي دي من الاجتهادات لأن هذا داخل في باب الشرك والمعصية. أيضا يجعل المرأة مثلا يكتب للمرأة أشياء على قماشة ولا تحفظ بها وفي وقت الحيض هذه كارثة ما ينفعش. ففي أمور لا ما يجوز. آه يجوز. طيب يأتي على امرأة ويقول لها أنا أكتب على بطنك. أنا شفنا مهازل زي كتير يكتب بيت الكرسي على بطنها إزاي يا عم وتكشف عورة وإزاي أصلا يجوز لك أنت تنفع الكلام ده إلى آخر يعني. ففي مخالفات في مخالفات لكن لا تحكم بالمخالفات على إبطال شيء قد يجوز. يعني مثلا لو أني كتبت لمريض على صدره جائز مريض ذكر رجل. إنما لو كتبت لامرأة على صدرها يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لكشف عورة. فجازت مع الرجل لا تجوز معه. فإيه بقى يتكلم على المخالفات دي؟ لا أنت تتكلم في الرقية شرك ولا لا؟ ده القضية معصية ولا لا؟ مخالف ولا لا؟ والله ثابت عليك الصلاة والسلام ثابتة خلاص فاضل قدنا على شكل خلاص. طيب نعم شوف المرأة لا يضع يده عليها قط ولا يقرأ عليها كمان يقرأ عليها المحرم بتاعها ده الأصل ولا بأي حاجة خالص هو المحرم بتاعها إلا إذا اضطر أنه يعني ظهر عليها جن وهو يخاف زوجها ولا أحد ويكون موجود معاه ماشي. إنما بقى أنني أقعد أمسك يديها أمسك رجليها أمسك في مصائب مصائب كثيرة جدا لأن ده باب فتنة. نعم خالص هي أجنبية عنه يا شبري أجنبية عنه ولا أقول لا عينك في عيني. فبعض المعجب كده تقول لا امرأة لا بأس. آه وخلي بالك شوف أنت لا تحتاج إلى معالج أنت تستطيع أن ترقي نفسك بنفسك بس تعلم يعني المضطر أقرب إلى الله من غيره أما يجيب المضطر المرة القادمة إن شاء الله عشان أخوك عطب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاك الله خير جزاك الله.